بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الباب الثالث في بيان علم الحديث وفيه مسائل، وهذا هو الدرس 11. قال: ماهية علم الحديث رواية ودراية وموضوعه وغايته. قال عز الدين بن جماعة: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن وموضوعه السند والمتن، وغايته معرفة الصحيح من غيره. عندنا سند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا اسمه سند. الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ من، هذا متن. فالبحث في علم الحديث يتعلق بمسألتين: كيف وصل إلينا عن طريق الرجال، وكيف كان متنه. فكل واحدة في علم بالمتن وعلم أيضا بالسند. قال ابن الأكفاني: علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. إذن إذا نظرنا إلى القول، القول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم، هذا قول. قام فتوضأ أحد الصحابة وقال: هكذا توضأ رسول الله، هذا نقل فعل، إقرار. أكل أمام النبي عليه الصلاة والسلام الضب، وعندما قدم له قال: نفسي تعافه لم يكن بأرض قومي. فهذا إقرار على أنه، والنبي لا يقر على منكر، على أنه أكل أمام. هذا كله العلم بأي شيء عندما يكون بمتن الحديث، هذا رواية الحديث. نعم. طيب، كيف تكون هذه الألفاظ، كيف تكون هذه الأفعال، كيف تكون هذه التقريرات، كيف يكون هذا اللفظ. لذلك الإيمان 64 أو 74، يا ترى أي رواية؟ هل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم مثلا، على وجوه أو قال على مناخره؟ قطعا واحدة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل اثنتين، مع أنهما بمعنى واحد. فالصحابي كان يخاف خوفا شديدا من هذا الأمر، وبعد ذلك يقول هذا الصحابي الجليل ويبين لعل هذا القول قال أو. فهذا نقل دقيق بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأحاديث، من الذي نقل؟ نقل فلان عن فلان عن فلان. طيب، ولد سالم مولى عبد الله بن عمر عن رسول. طيب، كيف نقل هذا الحديث؟ ما اسم هذه السلسلة؟ ما اسم هذا؟ قسم العلماء الطرق السلاسل إلى غير ذلك. فهذا إنما يتحقق بعدين. فعلوا كتب للرجال، فلان الفلاني في أي عصر، عمن نقل، بمن اجتمع، وضعوا ضوابط الاجتماع في الزمان. هل من الضوابط عند بعض الفقهاء، عند بعض المحدثين كالبخاري، يشترط أن نعلم؟ لا يكفي أن يقول أنا اجتمعت مثلا هل كثير في عالم بدمشق، أعطيك مثال، عالم في دمشق، وهذا العالم موجود في منطقة من دمشق. قد تأتي أنت إلى دمشق وتدرس في دمشق 10 سنوات، يقول لك في عالم، قل سمعت به، هل رأيته؟ يقول ما أريته. يحتمل هذا كثيرا، ما رأيت، ربما تراه مصادفة. هذه مسألة هامة جدا، عدم الرؤية، عدم الاجتماع. أنت اجتمعت في زمن، لكن اجتمعت حقيقة؟ بعض المحدثين قالوا إذا كان هذا من أهالي دمشق وهذا من أهالي دمشق ننقل عن بعضهم البعض. لماذا؟ لأنهم في بلدة واحدة. الإمام البخاري زاد في ذلك، فماذا قال؟ ينبغي أن نعلم أنه التقى فلان بفلان. بغض النظر نحن إمكان اللقية عند الإمام مسلم مثلا موجودة، لكن تحققت اللقية أم لا؟ جيب لي دليل على أن اللقية قد تحققت. ليس من الممكن أن يكون هنالك أستاذ في الجامعة وأنت درست في الجامعة وتخرجت، كان يوم الذي يأتي فيه أو الساعة غير الساعة التي أنت تسمع باسمه لم يدرسك وأنت معاصر، كل يوم ترى الدكتور الفلاني الدكتور الفلاني إلى غير ذلك، ومع ذلك تدخل وتتخرج وتسافر من البلد ثم تقول بعد هذا كله ما اجتمعت به. يحتمل أم لا؟ يحتمل. نعم. هذا ما أريده. قال السيوطي: فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث وإخبار. لذلك يقول: حدثنا أنبأنا خبرنا. ما هذا الكلام الذي يقول؟ كل واحدة لها معنى. يا ترى إذا قرأ الشيخ على التلميذ، قرأ التلميذ على الشيخ، قرأ أمامه فكان يسمع، نوله الكتاب، كتب له كتابة، قرأ، يعني احتمل وجد شيئا في مخطوطاته، هذه الأشياء إجازة أباح له ما يقرأ، كل شيء له مرتبة بالنسبة للحديث. قال: وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل، من سماع أو عرض. حتى أحيانا نوع من أنواع التحمل قد يتحمل صغيرا ويروي كبيرا، يعني مثلا صبي دون سن التمييز يحفظ ما حدث له تماما، لكن عندما يرويه بعد البلوغ ليس كمن يرويه وهو صغيرا. نعم. قال: أو إجازة ونحوها، وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما. أنا عندما أقول لك مثلا قال الشيخ الفلاني، أنا والله التلميذ عند فلان، قال الشيخ صادق عبدك رحمه عاشرته طويلا، هذا قد أنقل عنه مباشرة أو عن بعض إخواني، لكن إذا قلت قال الشيخ بدر الدين، عندما ولدت كان الشيخ بدر الدين ميتا، فكيف ما اجتمعت به؟ فلذلك قطعا يوجد انقطاع بيني وبينه، بيني وبين الشيخ صادق يوجد اتصال، بيني وبين الشيخ ماذا يوجد؟ وكذلك هذا الأمر، يعني كان ما بين المحدثين، أين يكون الاتصال وأين يكون الانقطاع؟ هل الانقطاع في السند عدم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل الانقطاع في السند هو عدم ذكر الصحابي؟ هل الانقطاع في السند هو عدم ذكر التابعي؟ هل الانقطاع في السند بسبب تشابه اسم مثلا مع اسم آخر؟ ما هو الفرق بين قال محمد ابن إسماعيل وقال البخاري؟ يا ترى كم واحد محمد ابن إسماعيل؟ إخواني اليوم، يعني البارحة جاءتني فتوى غريبة جدا ذكرني فيها كلمة محمد ابن إسماعيل. قال أحد العراقيين أودع مالا كبيرا في أحد البنوك، وله محامي يقوم ب، يعني اختفى هذا الرجل، مات بسبب الحوادث التي يريد الآن. قال لي السائل: أنا اسمي مثلا الثلاثي مثل اسم الميت الثلاثي إذا كان ميت أو المحكوم بفقده، بحث المحامي حتى وجدني فقال: اسمك ينطبق على هذا الاسم، والأسماء تتشابه في العائلات، وسنقيم دليلا على أنك الوارث له، ونأخذ المال وأتقاسمه أنا وإن. يقول لي هذا العراقي باللفظ، يقول لي: يعني ما رأيك بهذا؟ قلت: هذا المحامي لص وأنت مشارك له رأسا مباشرة، إن وافقت على هذا الأمر، إن تبين فعلا صار المسألة له 8 أشهر غير معروف، قلت له: ولو بغلغ 80 سنة غير معروف. قال: تصبح الأموال من ولتصبح من الأموال المجمل. لكن قلت: إذا تحققت أنه لا يوجد له وارث واستطعتم أن تخرجوا ذلك المال، فعليكم أن تنفقوه على حسابي في سبيل الله، لا أن يأخذ أي واحد منكم أي فلسن على الإطلاق. فهو استغرب يستغرب من طريقة عرضي للمسألة ومن طريقة عرض المحامي لهذه المسألة، عدم تقوى لله عز وجل، تشابه. فلذلك كان بعض الناس يريد في الحديث مثلا، هذا ما أريد أن أصل إليه، ولا كان في واحد اسمه محمد بن إسماعيل وحدثني محمد بن إسماعيل، فيرفع بنفسه حتى يصل إلى من الذي يقول هذا؟ البخاري، وهو ليس البخاري وإنما شخص آخر اسمه محمد بن إسماعيل. يعني يوجد ممكن ايه ممكن انا بقول لك واحد حدثني الشيخ فلان، طيب ايه هذا الشيخ متفق عليه بينه وبين واحد اخر باللفظ، ما بيجيب لك الكنية، ماذا يوهمك انه هو قرأ على الشيخ الكبير هذا بهذا الاسم، يحتمل ام لا؟ نعم. لذلك انا يعجبني احيانا بعض الكلمات، شيخنا الشيخ ابو الحسن الكربي له حفيد اسمه ابو الحسن الكربي، ولذلك محي الدين الكربي اسمه ابو الحسن نفس الاسم تماما، حفيدي مثل اسمي، جدي مثل اسمي تماما، اسم الثلاثي لجدي مثل اسمي، وانا اسمي وحفيدي نفس الاسم، ثلاثة نتفق في اسم واحد في اكثر كذا. ايه نعم. لذلك عندما يقولون مثلا هذه قراءة محي الدين الكردي الحفيد، جميل جدا، مو الاصل مو الجد، الحفيد. ولذلك احيانا يأتي جد باسم ويأتي اخر باسمين اخر، فننتبه لهذا الامر. نعم. قال واحكامها القبول والرد وحال الرواة العدالة والجرح وشروطهم في التحمل وفي الاداء، سيأتي نبذة منه. وأصناف المرويات المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها، نعم، أحاديث وآثارا وغيرهما، وما يتعلق بها هو معرفة اصطلاح أهلها. أحيانا مسند لشخص، جمعنا المسانيد في شيء معين، جمعنا الصحيح مثل صحيح البخاري، كتب كثيرة، هذه ستأتي معنا على التفصيل إن شاء الله. المقصود من علم الحديث، قال الإمام النووي قدس الله سره في شرح خطبة صحيح مسلم، يعني أول كتاب، إن المراد ما نصه، إن المراد من علم الحديث تحقيق معاني المتون، متن الحديث كما قلنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، إنما الأعمى، هذا متون، وتحقيق علم الإسناد حدثنا فلان، والمعلل والعلة عبارة عن معنى في الحديث خفي يقتضي ضعف الحديث مع أن ظاهره السلامة منه. ربما يأتينا أسماء جميلة جدا، لكن أحيانا ويأتينا متن من حيث اللغة متين، لكن أحيانا لو جاء واحد فقال دخل رسول الله بدل الشام كتب قبل البعثة دمشق، ما رأيك بهذا الكلام؟ يحتمل لو أنت منين؟ يقولك أنا من الشام، وأخص شيء في الشام دمشق. نعم. فهو استبدل شيء بشيء، هل وصل النبي إلى دمشق؟ ما وصل. إذن هذا التغيير أحيانا ربما يظنه يعني الآخر أنه ما لا يوجد فيه شيء، بينما ومن هنا تستطيع أن تقول إنما يروى من آثار أن القدم الشريف هو قدم للنبي عليه الصلاة والسلام ليس صحيحا، ترك أهل الأدم يفعلون ما يشاءون في هذا، لكن هل هذا صحيح؟ ما وصل النبي عليه الصلاة إلى بصرى، أقرب أبعد منطقة من مكة المكرمة أو من المدينة المنورة، أكثر من ذلك ما وصل، نعم ما تجاوز. طيب لو جاءنا حديث آخر دخل صلى الله عليه وسلم الحمام وعليه مئزر، إذا قلت بالحمام هذا حمام السوق مثلا، ستفتح بين هذا يتعارض مع حديث آخر، ستفتح عليكم بيوتات يقال لها الحمامات، ألا من دخل الحمام فلا يدخلنه إلا بمئزر، أما أن تقول دخل كيف دخل وعليه مئزر، ما رأى الحمامات، وإنما كان من معجزاته أنه خبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وتكون العلة تارة في المتن وتارة في الإسناد، وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة، بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفي معاني المتون والأسانيد والفكر في ذلك ودوام الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة به ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه وتقييد ما حصل من نفائسه وغيرها، فيحفظها الطالب بقلبه ويقيدها بالكتابة، ثم يديم مطالعة ما كتبه ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ويتثبت فيه، فإنه فيما بعد ذلك يصير معتمدا عليه ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن، سواء كان مثله في المرتبة أو فوقه أو تحته، فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة، ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات. لا، إذا أراد بعض الناس أن يعلمك شيئا يعلمك صفوة ما حفظ، صفوة ما تعلم، صحيح؟ أفضل شيء الإنسان يقرأ 100 صفحة يحفظ منها 10 صفحات، يلقي منها صفحة. لماذا اختار هذه الصفحة من 100 بعد ذلك؟ هي صفوة الكتاب. ولذلك كان العلماء يحبون المدارسة مع بعضهم البعض. حدثني بعض المشايخ رحمه الله الشيخ أبو الخير العلم، وكان من مشايخنا ممن قرأ على شيخنا الشيخ حسن، يعني وسمعت هذا الكلام أكثر من مرة من الشيخ كريم. نعم، أركبه خير، كان يذهب إلى منطقة قريبة من هنا من صحناء اسمه حوش بلاس، نعم، وكان له قطعة أرض فيها. قال أركبني وراءه على الخيل وقال له أفضل من أن نمشي بدون شيء، سألخص لك كتاب التحرير في فقه الإمام الشافعي، ألخص لك كتاب التحرير. نعم، سنبدأ بكتاب الطهارة، بدأ له، سنبدأ بكتاب الصلاة، بعد ذلك انتهى من الصلاة، ثم بالزكاة، بالصوم، بالحج، وإذا به يبدأ بالبيوع، بالسلام، بعد ذلك ما ترك حتى وصل إلى آخر الكتاب قبل أن يفعل تلخيص كتاب وهو يركب على فرس ويردف طالبا خلفه. هذا شيء علم، كيف أعطيه هذا العلم؟ تلخيص رائع جدا في مسألة بسيطة. فانظروا إذا كان بعض الناس عندما كان يجلس بعض المحدثين ويقرأ فهذا يعطي أفضل ما عنده، ولذلك حفظ الله هذا العلم. حتى إن الإمام البخاري امتحن مرة في مسألة من المسائل، قالوا نمتحن هذا الفتى هل هو على علم ودراية، فجاءوا إلى 10 أحاديث وعشرة أخرى، فنقلوا متون هذه إلى أسانيد هذه وخلطوا بينها، ثم بعد أن انتهوا من ذلك قال لهم أما قولكم كذا وكذا جاء بالخطأ، وقولكم كذا وكذا فهذا الحديث سندوا، يعني جاء بالحديثين الخطأ، ثم بعد ذلك صحح لهم. شو هذا الكمبيوتر؟ والله لو كنا نكتب ذلك على ورق لأخطأنا على ورق ونطبق هذا صحيح، صعب أم لا؟ فأن يحفظ من مرة واحدة وأن يرد عليهم خطأهم وأن يصحح لهم الخطأ، وهذا الصحيح وهذا الخطأ، هذا شيء. فلذلك مذاكرة حاذق عالم، هذا فهيم في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعة. من هنا يا أخواننا خرج علم ما يسمى بالمشجرات الآن، أستاذ في مدرسة ربما يكتب هكذا على السبورة ويستخدمها، وفي فائدة السبورة فائدة أخرى، يشتغل نعمة البصر مع نعمة السمع مع الحس، كل ذلك يشتغل. فيقوم هذا الأستاذ بتشجير على مثلا السبورة، يريد في الفقه مثلا أن يشجر لك الطلاق، ولا الطلاق له تقسيمة من حيث طهارة المرأة، سني بدعي لا سني ولا بدعي يمين، من حيث التقسيمات بائن مثلا ورجعي، فيقسم لك مثلا التقسيمات متعددة، هذه التقسيمات إنما جعلها بتشجير معين، هذا التشجير يستطيع بعد ذلك أن يجعل لك من وراء تلك المشجرات فهما عميقا، أنت خلاصة زبدة فعلتها وكتبتها على السبورة. مزحت مع بعض الطلاب، شجرت لهم مثلا الخبر مبتدأ والخبر وأنواع الخبر، ثم أدخلت كان وأخواته مثال، ثم إن وأخوات النواسخ، ثم ظن وأخوات، ثم أدخلت على جميع أنواع الخبر، فكان ذلك عبارة عن 4 أسطر فقط على السبورة، أنواع الخبر كيت وكيت، كان مثال عليها كيت وكيت، أدخل ظن. بعد ذلك كنت أدرس كتاب قطر الندى على سبيل المثال، أنا أقول انتفعوا بطريقة التشجير، الطالب يثبت. بعد أن انتهيت وأنا أشرح بعد ساعة منه قلت عددنا الصفحات الموجودة في الكتاب، فكانت عبارة عن 72 صفحة طلاب، يعني قلت لهم لماذا تستغربون؟ هل أنتم فهمتم ذلك أم لا؟ قالوا فهمنا. هل اعتبار بما أخذنا؟ ومع ذلك أنا لا أريد أن أقرر عليكم هذا الحجم منه، سنقرأ في الكتاب كلمة كلمة، ولكن عندما نقرأ ونحن نفهم أفضل من أن نقرأ ونحن لا نفهم. اقرأوا الآن بسرعة، كل واحد يقرأ مقطع منكم، وأنا أستحلفكم بالله المقطع الذي لا تفهمونه الآن تقولون لي أنا ما فهمت هذا المقطع. عند ذلك قرأناها والحمد لله، كانت مواطن بسيطة جدا لمثال مخالف للمثال الذي أتيناه على السبورة، كان ما هي أخواتها وكيف تنقسم إلى 3، هذا شيء جميل جدا. ولذلك أنا أكرر على مسألة هذه المسألة أنه المذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات معينة. ومن هنا تقول أنا تلميذ فلان، وما ارتقى الصحابة يا جماعة إلا لأنهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخذوا العلم مشافهة عنه صلى الله عليه وسلم، وما ارتقى التابعون إلا لأنهم يعني تلاميذ الصحابة، وما ارتقى تابع التابعين إلا لأنهم تلاميذ التابعين، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام من الذي علمه؟ علمني ربي. انظر، فهذا العلم علم لدن من عند الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان يقاس علمه بمن علمه. لذلك حتى في المهن بعد واحد نجار لك أنا معلمي فلان، صائغ أنا معلمي فلان، يكون معلمه مثلا إنسان خبير جدا. حتى كانوا يقولون أنا مثلا هذه التكية السليمانية، هذا معلم وهذا صانع، هذا بنى مئذنة وهذا مئذنتين مثل بعض، لا تصدق إلا أن الباني واحد، لكن أستاذ وتلميذ. وهذا وقد يفوق التلميذ أستاذه أحيانا. نعم. ممكن يعني حد واحد مثل الناس الذين يقولون اليوم والله حدثني قلبي عن ربي، مثال شو هذا الكلام، رأيته في المنام، خطبة بمنام، عدم تحضير، هذا لا يجوز. أنا مسؤول عن كل ساعة تحضرون فيها، صحيح أنا أضعت ساعة لكن أضعت من عمركم ساعات، فإما أن أتقي الله في هذه الساعة، تقوى الله أن أقول في مسألة والله لا أعلمها، تقوى هذه، ما أن أكذب عليكم وأن أقول لكم هذا صحيح، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وليكن في مذاكراته متحريا الإنصاف العدل، قاصدا الاستفادة والإفادة، غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته والله أعلم. إذا كان هذا العلم للعلم يقول الشيخ يعني أن تكون لين يا أخوان، أعظم من ذلك، لقد أرسل الله سبحانه وتعالى يعني من هو أعلم الناس إلى من هو أكبر كافر في الدنيا مدعي الربوبية، أرسل موسى عليه السلام وهو نبي الله كليم الله إلى من؟ إلى فرعون، قال له فقولا له قولا لينا. لذلك قالوا إن الأمر بالمعروف يجب عليه أن يشتد في وقت الشدة وأن يكون لينا في وقت اللين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، تحتاج إلى لين، أن تكون عالما لا أن تكون جاهلا، أن تكون أسوة لما تقولون ما لا تفعلون، قدوة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، صحيح. لذلك حتى قال في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الرجل الذي تندلق أقتابه في النار، قالوا ما لك يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. نقف هنا عند حد المسند والمحدث والحافظ.